فقال ثكلتك أمك، يعني استغراب من هذا السؤال الذي لا يتوقع من معاذ أن يسأله. فقال وهل يكب الناس، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يستنكف كثير من الناس يعني من المسلمين أن يعمل عملا محرما من الكبائر بجوارحه، تجد أنه يستنكف أن يأكل الربا، ويستنكف أن يشرب الخمر، يستنكف أن يأتي كبيرة الزنا، يستنكف أن يأتي كبيرة السحر، يستنكف أن يأتي كبيرة قذف المحصنات الغافلات، يستنكف أن يأتي كذا وكذا من الكبائر، ولكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا مبالاة، فيقع في النميمة من دون أن يشعر، فينقل كلاما وبه يفرق بين المرء وبين أخيه، يقول فلان ما سمعته يقول فيك كذا وكذا، وهذه نميمة، أن تنقل كلاما يوقع الضغينة والشر في نفس مسلم على أخيه المسلم، وهي كبيرة من الكبائر، وهي الحالقة، ويغتاب، والغيبة محرمة، وهي عند كثير من أهل العلم كبيرة، وما دارها على اللسان، وقد قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال طائفة من أهل العلم لما شبه الغيبة بأكل لحم الميت دل على أنها من الكبائر، لأن المشبه به كبيرة فيأخذ المشبه حكم المشبه به، فدل على أنها من الكبائر. وهكذا في أصناف شتى، فما وجدت العداوات والبغضاء إلا باللسان، وما تفرقت الأمة إلا باللسان قبل الأعمال، فاللسان هو مدار الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بملاك رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. فهذه وصية عظيمة وسبب التعذيب، تعذيب كثيرين في النار أنهم لم يكفوا ألسنتهم عما لا يحل لهم. فلهذا علينا أن نحذر اللسان أعظم الحذر، فنوصي بهذه الوصية التي أوصى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله كف عليك هذا، فأوصي نفسي وإياكم بأن نكف ألسنتنا إلا عن شيء علمنا حسنا. فإذا خاطبنا إخواننا فلنخاطبهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أحسن ما تجد من اللفظ قله لوالدك، لوالدتك، لإخوانك، لأخواتك، لأهلك، لإخوانك المؤمنين، لأنه بهذا تبعد مدخل الشيطان في التفريق ما بين أهل الإيمان. وما حصل ما حصل في تاريخ الإسلام وفي زمننا هذا من أمور منكرة إلا بسبب إطلاق اللسان فيما لا يعلم أنه من الحق، وكل يتكلم بما شاء فحصل ما لم يحمد. نسأل الله جل وعلا أن يلزمني وإياكم ما فيه صلاحنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا.
نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، رواه الدارقطني، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الأصول العظيمة عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر. وجرثوم جرثوم وجرثومة معناها الأصل الذي يرجع إليه، هذه بالمناسبة، يعني فجرثوم كلمة يعني اسم له دلالته القوية في اللغة، يعني هو أصل لغيره، والجرثومة هي الأصل وليست هي كلمة ذم، وإنما هي في اللغة ما يدل على أنه أصل لغيره. قال جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعنى هنا بالفرائض ما جاء إيجابه في القرآن. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها. ومن المعلوم أن كلمة فرض في القرآن قليلة، والفرض قليل في الكتاب والسنة، ولهذا ما دل القرآن على وجوبه فهو فرض. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله جل وعلا في القرآن، فما ثبت في القرآن وجوبه فيسمى فرض بهذا الحديث. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد على أن الفرض أعظم من الواجب، من جهة أن ما أوجب الله جل وعلا يقال له فرض، وما دلت السنة على وجوبه يقال له واجب، إلا إذا أتى بصيغة الفرض. ففرق أحمد وجماعة من أهل العلم بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المرتبة، فهما من حيث الحكم التكليفي واحد، حكمهما الوجوب، الفرض واجب والواجب فرض، لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي فرضا، وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبا. وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب، وهو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، فحصل عنده أنه فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته، فالفرض عنده أرفع من الواجب. والقول الأول لا، الفرض والواجب من حيث المرتبة واحد، لكن من حيث الثبوت مختلف. وقال طائفة من أهل العلم، وهو قول الجمهور: إن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة، فيقال الصلوات الخمس فرائض ويقال هي واجبة، ويقال صوم رمضان واجب ويقال فرض، ويقال الحج واجب وفرض، يقال بر الوالدين واجب وفرض، وهكذا على هذا القول الثالث، وهو القول المعروف المشهور، لأن الفرائض والواجبات معناهما واحد، فالفرض معناه الواجب. ولهذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله جل وعلا في القرآن فنهى عليه الصلاة والسلام عن تضييعه، وما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل، وهو بدليل قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والآيات كثيرة في هذا الباب، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، إلى أن قال: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله في الحديث المعروف حديث تحريم الحمر في خيبر إلى آخره. المقصود أن قوله فلا تضيعوها يعني امتثلوا وأدوا هذه الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال، فإن الله ما فرضها إلا لتمتثل. وهذا يدل على أن من ضيع أثم لأنه نهى عن التضيع، وهذا داخل ضمن القاعدة أن ترك الواجب محرم. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا اللفظ حد حدودا فلا تعتدوها يدخل فيه البحث من جهات كثيرة، لكن ألخص لك ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ الحد والحدود، وهي أنها جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال. الأول أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق يعني بلا أمر أو نهي بعدها، كقوله تعالى في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أو تأتي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء كقوله جل وعلا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثالث أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة فلا تقربوها في آية البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف، تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. وفي السنة أتى الحد أيضا ويراد به العقوبات المقدرة، أو يراد به الذنوب التي عليها عقوبات، يعني المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أن يعاقب. إذا تقرر ذلك فنرجع إلى تفصيل هذا في أن الحدود لفظ استعمل في الكتاب والسنة واستعمل في كلام الفقهاء، وكلام الثالث في التقسيم إلى الأنواع هذا إنما هو لنصوص الكتاب والسنة، وأما التعبير بالحدود في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة. إذا تبين هذا فالنوع الأول، ذكرنا لكم ثلاثة أنواع، النوع الأول كقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أو كقوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا ذكر الحدود بلا كلمة بعدها يعني النهي عن الاعتداء، أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء، فإن المراد بالحدود هنا الفرائض، يعني ما أذن به الفرائض أو ما أذن به، فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا، فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء، ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها. فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به فقد تعدى الحد وقد خرج عنه، وهذا الحد هو حد المأذون به، فهذا نوع. تلك حدود الله جاءت بعد بيان ما فرض الله جل وعلا في التركات، يوصيكم الله في أولادكم، الآية في سورة النساء، لما أتمها في آيتين قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني هذا ما أمر الله جل وعلا به وشرعه، وهذا معناه أن هذه حدود المأمور، ولهذا عقبها بالطاعة قال ومن يطع الله ورسوله. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود هي ما أذن به وأمر به، هذا هو النوع الأول. فالحدود هنا ليست هي المحرمات، الحدود هي ما أذن به يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات. الحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان، الأول أن يكون بعدها فلا تقربوها، وأن يكون بعدها أو معها ذكر عقوبة، وهذا يعني أن الحدود هنا هي المحرمات، لهذا ناسب أن يكون معها النهي عن القربان، النهي عن الاقتراب، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها، فهذا نوع. ولأجل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود، من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره، وهذا شائع كثير في اللغة وفي الشريعة. فإذا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب أو انتهك حدود الله قيل للعقوبة حد لأنه دخل في الحد، وقيل لها حدود لأنه اقتحم الحدود. وأما النوع الثالث وهو العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه، فيقال حد السرقة، حد الخمر إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، في حد من حدود الله يعني إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيها. ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء والتعذيرات عند الفقهاء، فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا القسم الثالث لا يجلد فوق 10 أسواق يعني تأديبا، فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في عقوبة جاء الشرع بها، إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء أو أن تكون تعذيرا. وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعذيرات في الفقه، لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التبسيط ليجتمع لك شمل ما أراد به الفقهاء اصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص بكلمة الحدود. إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى، قال عليه الصلاة والسلام نقول هنا وحد حدودا فلا تعتدوها. هنا الحدود على ما ذكرنا هي ما أذن به الواجبات والمستحبات وما أشبه ذلك، لهذا قال حد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تعتدي ما أذن لك، فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه إلى غيره. فالأول فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني امتثل الفرائض، أد الواجبات. والثاني كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا من العطف المغاير، لأن التحريم غير تعدي الحدود كما ذكرنا لك من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة. فما حرم الله جل وعلا نهانا عليه الصلاة والسلام أن ننتهكه، والتعبير بالانتهاك أيضا يفيد الاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك المحرمات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وقوله عليه الصلاة والسلام حرم أشياء يفيد أن هذه الأشياء المحرمة قليلة، ولهذا تجد أن أصول المحرمات في الأطعمة قليلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، أو المحرمات بعامة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات المعروفة في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، أو محرمات في الأشربة فهي أيضا محدودة، أو محرمات في المنازل فهي محدودة، أو محرمات في المراكب فهي محدودة. لهذا المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات، لأن دائرة المباح ولله الحمد أوسع. لهذا قال وحرم أشياء، هذه الأشياء قليلة فعجيب أن تنتهك، فقال فلا تنتهكوها، فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات شيء في نفسه جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل. ولهذا لم يحرم الشرع شيء فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية، بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته. فما حرم الله جل وعلا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ بحياته، فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها في أشياء كثيرة تغنيه عن الحرام. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني أن الله سكت، وهذا السكوت الذي وصف الله جل وعلا به ليس هو السكوت المقابل للكلام يقال تكلم وسكت، وإنما هذا سكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله جل وعلا سكت عن التحريم، بمعنى لم يحرم، لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام. فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله جل وعلا، وهذا مما لم يأتي في نصوص السلف في الصفات، وهذا الحديث وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة، لأن السكوت قسمان، سكوت عن الكلام وهذا لا يوصف الله جل وعلا به، بل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. وأما صفة السكوت عن الكلام فهذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما وقفنا عليه، يعني على ما أوقفنا الشارع عليه فلا نتعدى ذلك. والقسم الثاني من السكوت السكوت عن إظهار الحكم أو عن إظهار الخبر وأشبه ذلك. فلو فرض مثلا أن أنا أمامكم الآن وأتكلم باسترسال، سكت عن أشياء وأنا مسترسل في الكلام، بمعنى أني لم أظهر لكم أشياء أعلمها تتعلق بالأحاديث التي نشرحها، وسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها لكم أوصف فيه بالسكوت، فتقول مثلا فلان سكت في شرحه عن أشياء كثيرة لم يبدها لأجل أن المقام لا يتسع لها مع أني متواصل الكلام. فإذا لا يدل السكوت يعني في هذا يعني السكوت عن إظهار الحكم عن السكوت الذي هو صفة، والله جل وعلا له المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام. وإنما يجوز أن تقول إن الله جل وعلا سكت عن أشياء بمعنى لم يظهر لنا حكمها. إذا تقرر هذا من جهة البحث العقدي فنرجع إلى قوله سكت عن أشياء بما يدل على أن هذه الأشياء قليلة، رحمة بكم أو رحمة لكم غير نسيان. السكوت لعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة لا نسيان، والله جل وعلا ليس بنسي كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله سبحانه ليس بذي نسيان بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا. فإذا هناك أشياء لم يبين لنا حكمها فالسكوت عنها رحمة غير نسيان، أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نبحث عنها فقال فلا تبحثوا عنها. إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع. النوع الأول ما لم يأتي التنصيص عليه من المسائل لكنها داخلة في عموم نصوص الكتاب والسنة، داخلة في العموم، داخلة في الإطلاق، وداخلة في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو في المنطوق أو أشبه ذلك مما هو من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقه فهذا لا يقال عنه إنه مسكوت عنه، لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة بأنواع الدلالات، فهذا النوع لا يصح أن يقال إنه مسكوت عنه. ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها الحكم أو في الإطلاق أو في المفهوم وأشباه ذلك. وإذا أردنا أن نسرد الأمثلة فهي كثيرة يضيق المقام عنها، تراجعونها في المطولات. النوع الثاني أشياء مسكوت عنها لكن داخلة ضمن الأقيسة، يعني يمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه، وقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة اجتمعت فيها الشروط ومنصوصا عليها، إذا اجتمعت فيها الشروط أو كانت منصوصا عليها. فإذا كان القياس صحيحا فإن المسألة لا تعد مسكوتا عنها. الحالة الثالثة أن تكون المسألة مسكوتا عنها بمعنى أنه لا يظهر إدخالها ضمن دليل، فكانت في عهده عليه الصلاة والسلام هذا نوع، ولم ينص على حكمها ولم تدخل ضمن دليل عام فسكت عنها، فهذا يدل على أنها على الإباحة، لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصل، فالأصل ألا تكليف، ثم جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل، فلا بد للوجوب من دليل ولا بد للتحريم من دليل، فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النص من الكتاب والسنة ولا يدخل في العمومات وليس له قياس، فهذا يدل على أنه ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من سأله عن الحج، فقال الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذه مسألة مسكوت عنها، وتوجه الخطاب للرجل بألا يبحث عن هذا، فسكت عن وجوب الحج هل يتكرر أم لا يتكرر، والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، يعني إذا تركت البيان فاسكتوا عن ذلك. قد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فإذا هذا النوع مما سكت عنه فلا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل عليه. تلحظ أحيانا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها تكلفا للاستدلال لحكم المسألة، فإذا كان الدليل لا يدخل فيها بوضوح فإنها تبقى على الأصل، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبت العلم في قلوبنا، ويرزقنا زكاته والعمل به وتعليمه والإحسان في ذلك كله. بقي عندنا 12 حديثا، وبقي عندنا جلستان غدا بعد العشاء ويوم الخميس عصرا، نكمل إن شاء الله تعالى البقية، لأن الأحاديث البقية قصيرة وليست بطويلة، وأحاديث اليوم وما قبل كانت طويلة في ألفاظها. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى، وأثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة للشرح، ووقفنا عند الحديث 31 من 40 النووية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن وازهد في الدنيا يحبك
اذهب في الدنيا يحبك الله،
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
يحبك
الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث فيه ذكر الزهد، الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس، وهو حديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا وعند الناس، وهو أيضا من أحاديث الوصايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصية. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا السؤال يدل على علو الهمة، لأن محبة الله جل وعلا غاية المطالب، ومحبة الناس للمرء أو للعبد معناها أداء حقوقهم، والدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، فمن أدى حق الله جل وعلا أحبه الله، ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان فإنه يثوب بمحبة الناس له. وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله، لأن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد، والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس. فهذا الحديث فيه ما يحصل به محبة الرب جل وعلا للعبد، فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. وهذا فيه تنبيه إلى أصل، وهو أن همة المرء ينبغي أن تكون مصروفة لما به يحب الله العبد، وليس أن تكون مصروفة لمحبته هو لله جل وعلا. فالعباد كثيرون منهم من يحبون الله جل وعلا، بل كل متدين بالباطل أو بالحق فإنه ما تدين إلا لمحبة الله جل وعلا، وليس هذا هو الذي يميز الناس، وإنما الذي يميز الناس عند الله جل وعلا هو من الذي يحبه الله جل وعلا. وقد قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. يريد أن محبة العبد لربه جل وعلا هذه تحصل إما بموافقة مراد الله أو بمخالفة مراد الله. فالنصارى يحبون الله، وعباد اليهود يحبون الله، وعباد الملل يحبون الله، وعباد جهلة المسلمين يحبون الله، ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله جل وعلا إلا إذا كانوا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال. إذن فحصل من ذلك أن السعي في محبة الله للعبد هذا هو المطلب، وهذا إنما يكون بالرغب في العلم ومعرفة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإذا عرفت كيف يحب الله جل وعلا العبد، أو إذا عرفت بما يحب الله جل وعلا العبد، حصل لك السعي في محاب الله جل وعلا. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصرفهم عن الدعوة إلى البرهان. قال هنا: دلني على عمل إذا عملته
أحبني الله، وفي قوله دلني على عمل ما يشعر أن الصحابي فقه أن محبة الله جل وعلا للعبد تكون بالعمل، وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفى بما يقوم في القلب وإن كانت الأعمال مخالفة لذلك، بل إنما يحصل حب الله جل وعلا للعبد بعمل قلبي وعمل بدني من العباد. وقد قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، الآية. قال: ودلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله. يحب هذه مجزومة، ولكن لأجل التقاء الساكنين صارت مفتوحة ولا تقرأها بالضم لأن المعنى يتغير، فكما تقول لم يحب فلان كذا، لأنها إذا كان الحرف مشددا فإن إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا لأجل التقاء الساكنين كما هو معلوم في النحو. ويحبك مجزوم جواب الطلب أو جواب الأمر. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. الوصية جمعت الزهد، والزهد في اللغة هو الأمر القليل الذي لا يصلح له، وكذلك زهد في الشيء يعني إذا جعله شيئا قليلا لا يصلح له، وسعر زهيد إذا كان قليلا ليس مثله مما يلتفت إليه، وهكذا. فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها الرأس، يعني أن لا تكون الدنيا في القلب. واختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أوثق من ما في يدك، يعني أن يصح اليقين بأن ما عند الله جل وعلا أوثق مما في أيديك في يديك. وهذا تفسير روي عن بعض الصحابة وروي مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه عن بعض الصحابة وهو عن أبي صبيح الخولاني. قال فيه: إن الزهد أن تكون فيما في يد الله أوثق مما في يدك، وهذا يعني أن ما عند الله جل وعلا في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في الآخرة تكون الثقة به أعظم مما تمارسه في الدنيا، وهذا ينشأ عن قلب قد عظم يقينه بربه جل وعلا وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده وعظم توكله على الله جل وعلا، وهذا حقيقة الزهد. وأيضا فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، وهذه طريقة من قال إن كل مقتصد من عباد الله زاهد، يعني كل من ابتعد عن الحرام وأقبل على الحلال واقتصر عليه فإنه زاهد، وهذا عندهم زهد في المحرم، فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد في المحرم، وهذا نوع من الزهد وليس هو الزهد في نصوص الشريعة.
ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد. فالزاهد هو الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة.
انتهى الوجه الأول.
من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد. فالزاهد هو الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة، وهذا أيضا من التعاريف المعروفة لكنه ليس بصحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم سادة الزهاد ولم يتركوا الدنيا فلم يستعملوا المباحات، بل عملوا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا، كما قال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأيضا فسر الزهد بتفسيرات كثيرة متعددة نصل إلى آخرها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو أصح ما قيل في الزهد لصحة اجتماعه مع ما جاء في الأحاديث، وكذلك ما دلت عليه الآيات، وكذلك ما كان عليه حال الصحابة وحال السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمن قام بقلبه الرغب في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة، وإذا لم يكن نافعا له في الآخرة فإنه يتركه، فهذا هو الزاهد. فعلى هذا يكون الزاهد غنيا، وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات إذا كان اشتغاله بها مما ينفعه في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف الزهادة، لأنه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة. وهذا حاصله أن إقباله على الآخرة فقط، فلا يتأثر بمدح الناس، ولا يتأثر بذمهم، ولا بثنائهم، ولا بترك الثناء، وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة، ويترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، وكل المباحات لا تنفع في الآخرة، وإنما الذي ينفع بعض المباحات. ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلى أن الاشتغال بفضول المباحات والإكثار منها لا يجوز، يعني أنه كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مواربة، فقال هذا لا يجوز، وهو من اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والاستدلال ظاهر، حيث نهي عليه الصلاة والسلام والنهي لأمته على وجه التبع أن يمد المرء عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا، ومن مد عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا فإنه يفوته الزهد في الدنيا، لأنه لا بد وأن يحصل في القلب نوع تعلق بالدنيا، وهذا خلاف الزهادة. فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر، وليس معناه ترك المال،
وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه في الآخرة وتجانفه وابتعاده عن الدنيا من حيث التعلق، فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده وليست في قلبه، فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعا له في الآخرة. فإذا عمل مثلا بالبيع والشراء فإنه يستعين به على الحق وعلى ما ينفعه في الآخرة. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يكون الغني زاهدا؟ قال: نعم، إذا لم يأس على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها. قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا ولكنه إن نقص ما تأثر وإن زاد ما فرح به، فهذا عنده وجوده يعني زيادته ونقصه واحد لإقباله على الآخرة، وإنما حصل هذا بيده فيستعمله فيما ينفعه في الآخرة. وهذا من الأمر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في هذه الأمة، فظنوا أن الزهادة الإعراض عن المال والإعراض عما يحصل للمرء به نفع في الآخرة. وسئل الحسن فقيل له الحسن أو غيره، فقيل له: من الزاهد؟ فقال: الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه. وهذا من عظيم المعاني التي افترعها الحسن رحمه الله، حيث قال: إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه، يعني إذا رأى أحدا من المسلمين ظن أنه خير منه، يعني عند الله جل وعلا. وهذا يعني أنه غير متعلق بالدنيا، مزدر نفسه في جنب الله جل وعلا، غير مترفع على الخلق. وهذا إنما يحصل لمن من الله عليه فعمر قلبه بالرغب في الآخرة وبالبعد عن التعلق في الدنيا. والكلام عن تعريف الزهد كثير. إذا تقرر هذا فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا معناه أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك، فلا ترفع بها رأسا، يعني أنه إذا تصرف لا يتصرف للدنيا، إذا فعل لا يفعل للدنيا، وإنما يكون لله جل وعلا، فينقلب حامده وذامه من الناس سواء رضي عنه الناس أو لم يرضوا عنه، فإنه يعامل ربه جل وعلا بما أمر الله جل وعلا به من التصرفات والأعمال. فإذا ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني ليكن تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك أو قللها في قلبك، لأن ازهد معناه قلل. وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله، لأنه إذا اجتمع في القلب الرغب في الآخرة فإنه يكون معه الإقبال على الله جل وعلا والابتعاد عن دار الغرور. قال: يحبك الله. وحب الله جل وعلا صفة من صفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. قد جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة وكذلك في السنة، فهو جل وعلا يحب كما يليق بجلاله وعظمته، يحب لا لحاجته لمحبوبه أو لضعفه مع محبوبه، وإنما يحب جل وعلا لخير يسوقه إلى من يحب. فحبه جل وعلا كمال لا لحاجة، بل هو عن كمال غنى وعن كمال اقتدار، فيحب عبده لتقرب العبد منه وحبه جل وعلا للعبد، من ثمراته أن يكون مع العبد المعية الخاصة. قال عليه الصلاة والسلام: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. اذهب فيما عند الناس يعني لا يكون قلبك متعلقا فيما في أيدي الناس، فإذا فعلت ذلك فأخرجت ما في أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام، وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمة له سواء أعظم أم قل، فإنه بذلك يحبك الناس، لأن الناس يرون فيك أنك غير متعلق بما في أيديهم، لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم نظر رغبة ولا نظر طلب، وإنما تسأل الله جل وعلا لهم التخفيف من الحساب وتحمد الله جل وعلا على ما أعطاك وما أنت فيه. فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب، هذه حقيقة الزهادة فيما عند الناس. وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس، لأن الناس جبلوا على أنهم لا يحبون من نازعهم ما يختصون به مما يملكونه أو ما يكون في أيديهم. حتى إذا دخلت بيت أحد ورأيت شيئا يعجبك وظهر عند ذاك أنك أعجبت بكذا وكذا، فإنه يكون في نفس ذاك الآخر بعض الشيء، وهذا يعكر صفو المحبة. فوطن نفسك على أن ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا قيمة له، حقير لا قيمة له مهما بلغ. وهذا في الحقيقة لا يكون إلا لقلب زاهد متعلق بالآخرة لا ينظر إلى الدنيا. أما من ينظر إلى الدنيا فإنه يكون متعلقا بما في أيدي الناس، فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، ولا يزال يسأل أو ينظر إليه أو يتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس. فإذا هذه الوصية جمعت ما يكون فيه أداء حق الله جل وعلا والتخلص من حقوق الناس. فحق الله جل وعلا عظيم، وطريقه أن تزهد فيما ابتلي به الخلق من الدنيا، أن تقلل الدنيا في قلبك، وكذلك أن تقلل شأن ما في أيدي الناس فتكون معلقا بالآخرة. فهذه هي حقيقة هذه الوصية العظيمة، ولا شك أننا بحاجة إلى ذلك خاصة في هذا الزمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم، وينظرون إذا نظروا على جهة المحبة للدنيا، وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه بالآخرة وتعلقه بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فعظموا الدنيا فعظموا الآخرة، وقللوا من شأن الدنيا، فبذلك يكون الزهد الحقيقي والإقبال على الآخرة والتجانف عن دار الغروب. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث وهو الحديث 32 من الأحاديث الجامعة، من الأحاديث الجامعة التي جمعت أحكاما كثيرة وقاعدة من قواعد الدين عظيمة. ومن جهة ثبوته تنازع العلماء فيه هل الصواب فيه الوصل أم الإرسال، وقد أشار لك النووي رحمه الله إلى بعض هذا الاختلاف. والصواب أنه حديث حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى، لكثرة شواهده، والإرسال فيه لا يعل الوصل لأن لكل منهما جهة بما هو معروف في علل الحديث. وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه المسائل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقوله لا ضرر، لا هنا نافية للجنس، ومن المعلوم أن النفي لا بد أن يكون متسلطا على شيء، وقد تسلط هنا على الضرر والضرار، لكن أين الخبر؟ لا النافية للجنس تطلب خبرا كما هو معلوم، وقد يحذف خبرها، وشاع ذلك كثيرا، إذا كان خبرها معلوما، يعني إذا كان يدرك، فلا يذكر اختصارا للكلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، كقوله مثلا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. كل هذه أين أخبارها؟ ما في الخبر غير مذكور. لا إله إلا الله خبر لا نافية للجنس غير مذكور، وهذا معروف في اللغة، شاع إسقاط الخبر كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا نافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فهنا يشيع إسقاط خبر لا نافية للجنس إذا كان المراد معلوما. إذا تقرر هذا فما المراد هنا؟ المراد أنه لا ضرر في الشرع، لا ضرر كائن في الشريعة، وهذا النفي منصب على جهتين: جهة العبادات وجهة المعاملات وما بعدها. أما جهة العبادات فإن الشريعة لم يأتي فيها عبادة يحصل بها للمرء ضرر، فإذا لا ضرر في الشرع يعني أن الضرر منتفي شرعا فيما شرع في هذه الشريعة. ففي العبادات لم يشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد ولا مضارة على العبد. فمثلا إذا نظرت المريض يصلي قائما، فإن تضرر بالقيام صلى قاعدا، يتطهر بالماء، فإن كان الماء يضره ينتقل منه إلى التراب، وهكذا في أشياء متنوعة. فإذا هذا القسم الأول أن الضرر منتف شرعا وانتفاؤه في العبادات لأنه لم تشرع عبادة فيها ضرر بالعبد، بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف. والقسم الثاني نفي الضرر شرعا في أمور المعاملات والأمور الاجتماعية، يعني من النكاح وتوابعه إلى آخره، وهذه كلها أيضا في تشريعات الإسلام نفي فيها الضرر، ويعني من جهة التشريع. فقال جل وعلا مثلا في بيان العلاقة الزوجية، قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال في الرضاعة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال جل وعلا في الوصية: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. فإذا في أحكام الشريعة جاء نفي الضرر في نفس الأحكام، وهذا من جهة الشارع. القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثاني يعني في المعاملات أنه طلب بهذا النص نفي الضرر والضرار من العباد، يعني أن العبد أيضا إذ نفي وجود الضرر والضرار شرعا فهم أيضا لا يجوز لهم أن يسعوا في الضرر ولا في الضرار، لأن هذا منفي، لأن هذا منفي شرعا. فتحصل لنا أن دخول هذا النفي لا ضرر ولا ضرار في المعاملات رجع إلى جهتين، الجهة الأولى جهة التشريع، والجهة الثانية جهة المكلف. فالمكلف لا يسعى في شيء فيه ضرر ولا ضرار، لأن الله جل وعلا نفى وجود الضرر شرعا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا تبين هذا فما معنى الضرر وما معنى الضرار؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك وفي الفرق ما بين الضرر والضرار، فمنهم من قال إن الضرر والضرار واحد لكن كرر للتأكيد، فالضرر والضرار بمعنى واحد وهو إيصال الأذى للغير، وقال آخرون من أهل العلم الضرر والضرار مختلفان، فالضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، يعني نفى وجود الضرر ونفى فعلا ضرر، فيكون على هذا القول الأول متجه إلى الشرع بنفي الضرر في الشريعة، والثاني متجه إلى المكلف فلا فعل للضرر والإضرار مأذون به شرعا. ويؤيد هذا بأنه جاء في بعض الروايات لا ضرر ولا إضرار، يعني بالغير. وقال آخرون من أهل العلم وهو القول الثالث إن الضرر هو إيصال الأذى للغير بما فيه منفعة للموصل، والضرار إيصال الأذى للغير بما ليس لموصل الأذى نفع فيه، يعني أن الضرر على هذا القول هو أن تضر بأحد لكي تنتفع، فإذا وصله ضرر أذى معين انتفعت أنت بذلك إما في الأمور المالية أو غيرها. والنوع الثاني اللي هو الضرار أن توصل الأذى، نسأل الله العافية، دون فائدة لك ولا مصلحة، وهذا قول عدد من المحققين منهم العلامة ابن الصلاح وقبله ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم، وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة أمور، منها أن فيه تفريقا بين الضرر والضرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، والثاني أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به، وأما المضار بالشيء فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك، وهذا أيضا يعني من جهة اللغة بين.
ومنها أيضا يعني مما يترجح فيه هذا المعنى أن الأفعال مختلفة ولا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في الشرع، يعني أنه لن يصل الأذى إلى المكلف أو نفي إيصال الأذى للمكلف، هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا. وهذا يتضح مع تقسيم يأتي، وكما ذكرنا لكم في أول الكلام أن نفي الضرر راجع إلى جهة الشرع في العبادات وإلى جهة الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها. وإذا قلنا إنه لا ضرر يعني في الشريعة، ففي الشريعة لا يصل أذى لأحد لانتفاع المؤذي، فإن الله جل وعلا لا ينتفع بأذى عباده، بل هو سبحانه يبتليهم لحكمة يعلمها جل وعلا، فالضرر منفي في التشريع، وكذلك الإضرار أيضا منفي في التشريع. إذا تقرر هذا فإن الضرر والضرار يعني في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين. الأول أن المكلف يدخل الضرر على غيره وهو لا ينتفع بهذا الإدخال، يعني يكون مضارا على التعريف هذا، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز ومحرم، يعني أن يضر غيره بما لا نفع له فيه، وهو المضارة على تعريفنا وهو الضرار. وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه معلومة. الثاني أن يدخل الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع هو منه، وهذا اختلف فيه العلماء هل يسوغ مثل هذا أم لا يسوغ. فمنهم من قال إن الحديث دل على أنه لا ضرار ولا ضرر، فلا يجوز الضرر، فإذا أدخل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه فإنه دل الحديث على انتفائه، فيعني أن هذا غير معتبر. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله، قالوا إن إدخال الضرر على أي مسلم ولو لك فيه انتفاع فإنه هذا لا يجوز، ويجب إزالة الضرر ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه. مثاله مثلا أن يحتاج إلى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره، والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ لأنه بها يطلع الجار على حرمات جاره، فهذا عند أبي حنيفة والشافعي ممنوع لأنه لا ضرر وقد دخل الضرر على الغير. مثلا يحتاج إلى أن يعمل شيء في بيته، يشب نار في بيته لغرض من الأغراض يتأذى بها جاره، فهذا ضرر دخل على الجار وصل إليه وأذى، وهو منتفع بذلك. عند هؤلاء هذا الضرر منتف ويجب رفعه، وإذا اشتكوا إلى إذا اشتكى الجار جاره عند القاضي أمره بإزالة ما يلحقه من أذى. والقول الثاني في هذا وهو قول الإمام أحمد ووافقه مالك في بعض المسائل أن الضرر إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون
معتادا والمصلحة فيه ظاهرة، والثاني أن لا يكون معتادا والمصلحة فيه غير ظاهرة. فإن كان معتادا والمصلحة فيه ظاهرة فيجوز أن يفعله، لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وتم أذى يصيب الآخر منه، بيبني لا بد أنه يشب نار ويعمل أشياء بيصل لو رائحة كريهة إلى، لكن هذا شيء معتاد لا بد منه. يريد أن يعمر مثلا بجانب جاره، لا بد أنه من الصباح وهم يضربون حتى يتأذى الجار ولا يستطيع الجار أن ينوم أن ينام صباحا من جراء العمل، فهذا عمل معتاد. ومثل هذا ولو وصل الضرر عند الإمام أحمد فإن مثل هذا غير منفي، لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا. وأما إذا كان إيصال الضرر غير معتاد في أمر لا مصلحة فيه وغير معتاد فإنه يجب إزالته في أشياء كثيرة من الأمثلة، يعني مثل المثال الذي ذكرنا سالفا مثل أبواب وشبابيك على الجار عند الإمام أحمد، هذا مما جرت العادة به لأن الغرف تحتاج إلى تهوية إلى آخره، فلا يمنع منه وهو المعمول به عندنا في ضوابط معلومة. وأما إذا عمل عملا يوصل إليه الضرر بشيء غير معتاد فإنه لا يقر عليه، مثل أن يحفر قليبا بجنب قليب صاحبه فسحبت الماء عليه، والماء لمن سبق، فهذا يؤمر المتأخر بأن يزيل هذا الضرر لأنه غير معتاد ولا مصلحة فيه ظاهرة له لأن مصلحة الأول متقدمة عليه. مثال آخر، لو أراد أن يحفر في بيته أو يبني يذهب يأتي بديناميس مثلا ولا بأشياء يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه أو بخلل في أركانه أو في أسسه أو ما أشبه ذلك، فهذا مما لا يكون معتادا فيمنع منه. وهذا القول قول الإمام أحمد هو التحقيق وهو الصواب، لأن العمل جرى عليه ولأن مصلحة الناس لا تتم إلا بهذا. فإذا تحصل لنا من هذا، والبحث في هذا الحديث يطول لأن قاعدة عظيمة يدخل فيها كثير من أبواب المعاملات والأمور الاجتماعية، النكاح والوصية والطلاق وإلى آخره، تحصل لنا من هذا أن الضرر والضرار مختلفان، وأن هذا له معنى وهذا له معنى، وأنه منتهن الضرر والضرار شرعا يعني في التشريع، وكذلك يجب على العباد أن لا يضر بعضهم بعضا، وأن الضرر منه ما هو للعبد فيه مصلحة فهذا لا يجوز باتفاق، والضرار الذي لا مصلحة للعبد فيه ولم تجري به العادة فهذا أيضا منفي. وأما ما يحصل به نوع أذى مع بقاء المصلحة وجريان العادة بذلك فإنه لا ينفى شرعا ولا يجب به إزالة الضرار. هذا ملخص ما في هذا الحديث من مباحث، وهو يستدعي أطول من هذا بكثير من جهة التقسيمات والأمثلة، لأنه داخل أيضا ضمن قاعدة فقهية وهي الضرر يزال، ولها تفريعات كثيرة ربما مر معكم بعضها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات،
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني أنه لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوى فإنه سيأتي لأجل البغضاء والشحنة التي بين الناس، يأتي من يدعي مال غيره بل ويدعي دمه، إذا مات بأي طريقة دعا أن فلانا هو القاتل. ولو أعطي الناس بمجرد الدعوة بلا بينة لا حصل خلل كثير في الأمة وفي الناس، لأن نفوس الناس مبنية على المشاحة وعلى البغضاء وعلى الكراهة، وقد ينتج من ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواه، يعني بلا بينة على ما ادعوا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا الادعاء بلا بينة مرفوض، ولهذا كان لزاما على المدعي أن يأتي بالبينة، وعقب عليه كتفسير لذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قوله البينة على المدعي، البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره على الصحيح المختار. فالبينات إذن كثيرة، فالشهود من البينات، والإقرار من البينات، والقرائن الدالة على المسألة من البينات، وفهم القاضي باختبار أيضا من البينات، فهم القاضي للمسألة باختبار يختبر به الخصمين فيظهر به له وجه الحق، هذا من البينات. فإذا البينات على الصحيح ليست منحصرة في أوجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره، وهذه تستجد مع الأزمان، وكل زمن له بينات تختلف أيضا وتزيد عن الزمن الذي قبلها وتختلف. فلا بد إذن في البينات من رعاية الحال ورعاية البلاد ورعاية أعراف الناس إلى آخره. فإذا تقرر هذا فالبينة في اللغة اسم للبيان، وما يبين به الشيء يقال له بينة، وأرفع منها البرهان، وأرفع من البرهان الآية، وقد قال جل وعلا: ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، يعني ما جئتنا بشيء يبين أنك صادق في ذلك، يعني في دعوى النبوة ودعوى الرسالة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. وقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فجعل البينة هي الرسول، وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول، فتنوعت البينة لأن البينة اسم لما يظهر الحق ويدل عليه، فلهذا قيل للرسول إنه بينة، وللكتاب إنه بينة، وللشاهد إنه بينة، وهكذا. فالبينة إذن على التحقيق أنها اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره. قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم أيضا: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا من باب التصرف في العبارة. وذكر وروي أيضا في بعض روايات هذا الحديث
وأجمع أهل العلم على ما دل عليه هذا الحديث من أن البينة على المدعي، وأن المدعي لا تؤخذ دعواه ولا يلتفت لها من حيث مطالبته بشيء حتى يأتي ببينة تثبت له هذا الحق. والمدعي والمدعى عليه اختلفت فيهما عبارات أهل العلم، لكن التحقيق فيها أو الصواب أن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يدرك لم يترك. ويعبر طائفة من أهل العلم في كتاب كتب الفقه في القضاء في آخره عن المدعي والمدعى عليه في الداخل والخارج. المقصود أن المدعي في قوله ولكن البينة على المدعي أن المدعي هو من إذا سكت عن القضية ترك، لأنه هو صاحبها فيدعي على غيره شيئا. فلو قال سكت عن هذه الدعوة ترك، إذ لا مطالب له بشيء. وقد ينقلب المدعي مدعا عليه إذا كان الخصم لا يسكت عنه، فإذا سكت أحد الخصمين وبسكوته يترك صار مدعيا، وإذا سكت وبسكوته لم يترك صار مدعا عليه. وقد ينقلب كما ذكرت لك المدعي إلى مدعا عليه في بعض الحالات. قال البينة على المدعي، يعني إذا أتى أحد وقال أنا أدعي على فلان بأنه أخذ أرضي أو أخذ سيارتي أو أنه أخذ من مالي كذا وكذا أو أني أقرضته بكذا وكذا وأطالبه برده، فيقال أين البينة التي تثبت ذلك؟ هل عندك شهود؟ هذا نوع من البينات. هل عندك ورقة مشهود عليها أو أشبه ذلك تثبت هذا الحق؟ ما دليلك أو ما بينتك على هذا؟ فيأتي بالبينة، فلا ينظر إلى دعواه مجردة حتى يأتي ببينة. هناك بعض الحالات لا يكون ثم بينة للمدعي فيتوجه فيها، وهي الأمور المالية يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، يعني أنه يقول هذا خصمي، فيأتي فيقال هذا ليس له عندي شيء، فهنا ينكر المدعى عليه أحقية المدعي بشيء ولا بينة للمدعي على ذلك، فيرى القاضي أن تتوجه اليمين إلى المنكر، يعني إلى المدعى عليه الذي يقول ليس له عندي شيء. وهذا معنى قوله واليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه، يعني من أنكر حقا طولب به ولا بينة ثابتة تدل عليه، بينة واضحة وإنما هناك نوع بينة لكنها لم تكمل، أو ما يرى القاضي فيه أن فيه حاجة لطلب اليمين، فإنه تتوجه اليمين للمدعى عليه لأنه منكر. نفهم من هذا أن المدعي لا يطالب باليمين لأنه هو صاحب الدعوة، فإنما عليه البينة. وكذلك المدعى عليه إذا أنكر فإنما عليه اليمين ويغرق. طبعا إذا كان المدعى عليه عنده بينات أخرى فيدلي بها وتكون بينته أقوى من بينة خصمه. المقصود من هذا الحديث أن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل وإقامة الحق، وأن هذا إنما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق لأحد الخصمين، وأن الحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا بعلمه، فلا يجوز للحاكم يعني للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما دلت عليه الدلائل. فلو أتاه رجل من أصدق الناس وأصلحه وقال أنا لي على فلان كذا وكذا ولا بينة له، فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور. فلا بد من البينة من المدعي ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخصومة وإدلاء كل بحجة فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه فأقضي له، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذ.
نهاية الشريط التاسع.
فحكم القاضي